نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بكم متابعينا الكرام في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا الغالي.
حياك وبياك يا ولدي، الله يسلمك.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أفضل طبعة لتفسير الطاهر بن عاشور رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، والله أنا أنصحه أن ينتظر ما سيخرج، لأنه أحد الأفاضل يشتغلوا عليه الدكاترة المتخصصين في دراسة الطاهر بن عاشور وتفسيره بالذات. وسبقا عرضنا له كتابا في شرح مقدماته العشر الذي صدر بها كتابه ابن عاشور تفسيره، وهو يشتغل عليه من مدة طويلة، ووجد أن حتى الطبعة المطبوعة في حياة المؤلف فيها خلل أيضا، فوعد إن شاء الله أنه يشتغل عليها منذ مدة، وأنه سيخرج إن شاء الله شيء على مستوى، وننتظر إن شاء الله مدام كذلك. وإلا فالطبعة التونسية القديمة الأصلية فهي أجود الطبعات يعني حتى الموجودة حتى الآن. نسأل الله التوفيق للجميع.
آمين.
نبدأ.
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا أحد الحواشي المشهورة على تفسير الجلالين. تفسير الجلالين لجلال الدين المحلي بدأ به ثم من الكهف إلى سورة الناس، ثم بدأ يرجع من أول مصحف فشرح سورة أو ففسر سورة الفاتحة، ثم توفاه الله عز وجل فجاء السيوطي جلال الدين السيوطي فأتم من أول البقرة إلى آخر الإسراء بهذا الترتيب، وعرف بالجلالين. هذا سمى جلال الدين وهذا جلال الدين. وتفسير جلال مشهور وله عدد من الحواشي والشروح والتعليقات، أشياء كثيرة جدا. كان من أهم الشروح المتأخرة أو الحواشي المتأخرة حاشية العلامة الصاوي الشيخ أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي المصري الحنفي المتوفى عام 1200 آسف المالكي المتوفى عام 1241 الهجرة رحمه الله. هذه هي مشهورة بحاشية، هذه طبع بهذا العنوان، حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين. طبعا الكتاب أصلا له عدد من الطبعات قديمة وشيء من ذلك. هو أصلا الصاوي جاء إلى حاشية شيخه سليمان الجمل، وهو قد أوعب طويلا في حاشيته ونقل نقولات نفيسة، وهو شيخه، فجاء إلى حاشية شيخه وجعلها أصلا واختصرها وزاد أشياء سوائد وفوائد وشيء من هذا الكلام. هذه الطبعة التي بين أيدينا من إصدارات دار تحقيق الكتاب للنشر للطباعة ونشر والتوزيع بتركيا، وفقهم الله أرادوا أن يخرجوا حاشية العلامة الصاوي لوحدها، فأخرجوها على نسختين خطيتين نفيستين جدا، وعلى المطبوعة القديمة السليمة من التحريف والتبديل وشيء من ذلك كما يقولون، وقام عليها خدمة ومقابلة وتعليقا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مرعي حسن الرشيد وفقه الله. قدم بمقدمة ترجم العلامة السيوطي والمحلي والطبيعي، ثم ذكر مبحثا وهو يرى أنه مهم، وهو موضوع وجود الإسرائيليات في حاشية الصاوي وكيف تعامل معها الصاوي وكيف ينبغي أن يتعامل معها وكلام أهل العلم، وهذا تقدم له. ثم بعد ذلك تكلم عن مصادر حاشية الصاوي، طبعا مصادره أطال في الكلام عنها توضيحا لأن هي نفس مصادر حاشية الجمل وتكلم عنها. ثم الجرل، لكن هات اللي هنا نحن يهمنا، هذه ما أخرج عليه الكتاب وهو النسخة الخطية. قال أنه اعتمد على نسختين خطيتين كلتاهما نفيسة، النسخة الأولى منقولة عن نسخة المؤلف والثانية أيضا كذلك وهي حسنة وهي أيضا جميلة. لكن لماذا اعتمد على المطبوعة القديمة؟ يرى أن المطبوعة القديمة التي طبعت في المطبعة العامرة الشرفية في عام 1295 أنها من أفضل نسخ وأتقنها التي خرجت للكتاب، وهي أول طبعة خرجت للكتاب، فيرى أنها نسخة سلمت من التبديل والتحريف الذي وقع بعد ذلك من النسخة التي طبعت بعد ذلك. طبعا هذا النماذج طبعا كما ترى من النسخ، وهو ها هنا في هذا الكتاب. هذه طريقة الإخراج الجميلة عند إخواني في تحقيق الكتاب، أنهم يريدون هذه طبعا مواضع الآيات التي يعني فيها تحت كلام الجلالين تفسير السيوط. طبعا إحنا في أول المصحف هنا، في أول مصحف، ثم هنا شوف هذا مكتوب حاشية الصاوي، وهذا عمل حسن، يأتئنون بفاصل خط ثم يكتب أن ترها هذه حاشية الصاد، وترى هذا هو الأصل تفسير الجلالين، وهذه تعليقات المحقق وفقه الله، وهي التعليقات العلمية، الخدمات العلمية مما يحتاج إليه، وتعليقات يقول في بعض المواضع شيء من ذلك، طبع في 7 مجلدات وفقهم الله من إصدارات دار تحقيق الكتاب بتركيا. هذا إبرازة جديدة لكتاب معروف السيار، أصله كتاب العلامة ابن مودود الموصلي، وهو عالم ومحدث وفقيه حنفي مشهور، صاحب رواية ودراية، وكان هو موئل العلماء والفقهاء في زمانهم. ألف كتابا سماه المختار للفتوى، جعله على القول المختار عند فقه الحنفية، عكف عليه الفقهاء والقضاء وغيرهم، ثم طلب منه أن يشرح الكتاب، فشرحه في كتابه هذا، سماه الاختيار لتعليل المختار. تعليل المختار هو المتن عندنا، وهو من المتون المعتمدة عند الحنفي والسيارة. وأصلا ابن مودود الحنفي هذا العالم الجليل، وهو العلامة الفقيه المحدث أبو الفضل عبد الله بن محمود ابن مودود الموصلي، توفى عام 683 للهجرة رحمه الله، هذا العالم الجليل أثنى عليه الجماعة من العلماء، وهو قد تلقى يعني من ابن الأثير سمع كتابه جامع الأصول، وأخذ عن ابن السمعاني، وأخذ عن ابن الحاجب كتبه، وعن جماعة من العلماء، وأثنى عليه الذهبي وغيره، وقد كان قد تفرغ للطلبة وسارت حلقته مشهودة ويرحل إليه في الآفاق. ولهذا شوف، هذا قلت لك مما يعرف به بعض قيم الكتب، أن تعرف أن صاحبه كان موئل في هذا المجال، وكتبه يعتمد وقرئت عليه وأخذها الكبار من العلماء من طبقة، هو كان طبعا عراقي من طبقة أهل العراق وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك وأثنى عليه تلميذه ابن الفوطي في مجمع الآداب ثناء عاطرا جدا في هذا الباب. هو ألف هذا الكتاب الاختيار، هو كتب لتعليل المختار، سيعلل لك الرواية التي اختارها وعليه المعول في الفتوى، واستدل عليه من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة عند الحنفية المعروفة المشهورة. طبعا هذا الكتاب من اعتنى به إخراجا كما سيأتي الحين بعد قليل عن النسخة الخطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ذكوان ابن إسماعيل غبيس، وهذا ذكوان يذكرنا بالمقرئ العلم أحد أصحاب القراءة الإمام ذكوان جزاه الله خير، ذكوان ابن إسماعيل غبيس، أنا أتمنى أن يكون قرأت الاسم صحيح، وأخرجوا عن العلم الخطية سنتي إليها. لكن شوف، ألحق بها عمل أحد الأعمال التخريج، لأن الكتاب حافل بالآثار، فقام العلامة الحافظ المشهور الكبير زين الدين قاسم ابن قطلوبغة الجمالي المتوفى عام 879 للهجرة رحمه الله، وهو عالم محدث مصري معروف حنفي، قام وخرج أحاديث كتاب الاختيار في كتاب سماه التعريف والإخبار بالتخريج أحاديث الاختيار، ولهذا جعل الكتابة كاملا في تحته في الهامش، كامل كتاب التعريف والإخبار بالكامل. فعندنا الآن كتاب المتن المختار، وعندنا شرحه الاختيار لمؤلف واحد ابن مودود الموصلي الحنفي العلامة، ثم عندنا أيضا كتاب ثالث وهو كتاب ابن قطلوبغة تخريج لها. كل الأعمال هذه قام عليها أخونا الحبيب فضيل الشيخ ذكوان ابن إسماعيل غبيس وفقه الله. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة ابن مودود، ثم فيها بعد ذلك الكلام على كتابه وأهميته وشروحه ومنهج التحقيق، وهذا وصف النسخ الخطية. أما النسخ الخطية التي اعتمدها هنا فهي 3 نسخ، أخرج عليها كتاب الاختيار وهي نسخ نفيسة، وإلا فنسخ الكتاب كثير أكثر من ذلك. وكذلك كتاب التعريف والإخبار أخرجه على نسختين خطيتين، كلتاهما نسخ نفيسة أيضا، وهذه صور وتفاصيل، وهذا فعله وتصنيفه. خلينا نرجع للكتاب الأصل، هذا هو الكلام، هذا الآدل عندنا الاختيار عندنا كما ترون، وهذا مكتوب هنا هذا المختار الفتوى، وهذا الاختيار، وهنا التعريف والإخبار، أيوة هذا هو. لكن أحيانا تكبر الحاشو شيء. أما تعليق المحقق فهي هنا من توثيق وعزل وتخريج، يعني أعمال المحقق المعروفة وفقه الله، والكتاب طبع في 4 مجلدات من إصدارات دار تحقيق الكتاب للطباعة والنشر بتركيا وفقهم الله. هذا ولدي أيضا أحد الإبرازات الجديدة لكتاب طبع قديما أيضا، العلامة الطحطاوي أو يقال الطحطاوي لأنه من أهل ولد في طهطة من في محافظة مصر، له عدد من الحواشي نفيسة، وقد كان شيخ الحنفية في مصر رحمه الله، وله حاشية مطولة جدا على الدر المختار، وأتمنى من إخواننا في دار الكتب تحقيق الكتاب كما اشتغلوا على هذا الكتاب وهو حاشية مراقي الفلاح أن يشتغلوا أيضا على حاشيته على الدر المختار، فإن حاشية يعني تعد أنفس ما كتب الطحطاوي نفسه هذا العلامة المصري الحنفي. نرجع، هو جاء إلى كتاب السيار المعروف للعلامة شرنبولالي، شرنبولالي رحمه الله أحمد ابن محمد ابن إسماعيل أبو الإخلاص حسن بن عمار الشرنبولالي المتوفى عام 1069 الهجرة، صنف كتابا متنا مختصرا أراد أن يكون فيه عامة الناس، سمى نور الإيضاح، مشهور الكتاب. ثم شرحه بكتاب وأطال النفس، سمى إمداد الفتاح. ثم لما طال اختصر الإمداد في كتاب سماه مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، وزاد عليه، لأن الكتاب الأصل اللي هو نور الإيضاح والإمداد إمداد الفتاح إنما مقتصر على الطهارة والصلاة والصيام، وهنا أفاضل كلامه أطال، لكن هنا لما جاء المراقي قال أراد أن يستكمل ما بقي من أبواب العبادات فزاد كتاب الزكاة وكتاب الحج. وضحت الآن؟
نعم.
طب بعد ذلك هو جاء العلامة الطحطاوي في هذه الحاشية وشرح أو وضع حاشية على جميع ما على الجميع على جميع كتاب المراقي، واستفادها من بعض أشياخه، وذكر جملة منهم في المقدمة ماذا استفاد منهم شيء من ذلك، وطبعت بعنوان حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح. مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشرنبولالي مشهور معروف، وأما الطحطاوي فهو العلامة أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي المتوفى عام 1231 الهجرة رحمه الله، قام على تحقيقه وخدمته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسان عدنان المحمود، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ حذيفة محمد راعي وفقهم الله جميعا. والكتاب قدموا له بمقدمة التراجم المعروفة وعملهم في الكتاب وماذا صنعوا في المقابلة النسخة الخطية. خلينا بس نروح للنسخة الخطية لأن بعض الإخوة يريدون معرفة تصوير النسخة الخطية وشيء من ذلك. هذه النسخ التي اعتمدوها، هذه النسخ، هذا تفصيل النسخ والكلام عنها وأهمية كل نسخة، وهذه دائما المعلومات النسخة الخطية يا إخوة تراها مهمة جدا حتى تعطي موثوقية بهذه النسخ الخطية. هذه أربع نسخ تكلموا عنها، كمين خمسة نسخ كاملة عندنا كما ترى في هذا الكتاب، وهذه نماذج لهذه النسخة الخطية، هذه نماذج. وأما عمل في الكتاب فهذا هو، هذا الأصل عندنا المراقي كما ترى، وهنا مكتوب في الطحطاوي، هذا جدا حسن، لأن الفارق لما تضع خط وتضع تحت فارق وتضع أنه هذا ما بعده ترى كلام الطحطاوي يفيدك أنه ما فوق ليس كلامه كلام الأصل. وهذا متى أيضا يتأكد؟ لما تكثر الحواشي، لما يصير في الكتاب أكثر من حاشية، حاشية فلان وحاشية فلان وحاشية فلان، هذا جدا يصير متأكد. كيف وضع الخط لوحده لا يكفي أيضا للدلالة عليه، وهنا عمل المحقق وفقه الله، وهو قد زادها هنا، يعني المحققان زادوا بعض التعليقات التي رأوها مهمة وإضافة فيها زيارة فائدة وتوضيح وشيء من ذلك، وهذا عمل حسن خاصة فيما يحتاج إليه من مما لأنه من استدراكات وتعقبات أو تقييد أو شيء أو تنبيه أو نحو ذلك أو شيء تراجع عنه صاحب الحاشية أو نحو ذلك. وفقهم الله، والكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات دار تحقيق الكتاب بتركيا. هذا يا ولدي مشروع لأحد العلماء المعاصرين المعتنين بالإعراب والنحو واللغة، وقد عرف به، فتح الله عليه، سار آية في موضوع النحو والإعراب، وسار يشار إليه، حتى أنه سار يدرس طلبة الجامعات، مع أنه ليس ما دخل الجامعة أصلا ما تم حتى دراسته الثانوية وشيء من ذلك، لكن سبحان الله فتح عليه في مسألة النحو فتلقاه على الأشياخ وعكف على كتبه، فسار آية في الباب، وسار مسألة الإعراب عنده مثل شرب الماء. وجاء وبدأ لما كان هو من أهل من علماء حمص، ثم هو سار الطلبة الحمصيون المنتسبون إلى قسم اللغة العربية بجامعة دمشق يطلبون منه أن يشرح لهم ويوضح لهم الكتاب المقرر المغني للبيب بن هشام، فصار شرحه وتوضيحه وإعرابه أبهروا به، فقالوا اكتب كتاب، فصنف كتابا شرحه أعرب فيه كل شواهد ابن هشام مغني الإعراب في مغني اللبيب. أيوة. فسار هذا مشروعه الأول. شوف طبعا هذا أصلا عندنا مشروع لإخواننا في دار الكتب تحقيق الكتاب، عندهم مشروع سموه مجموع أعاريب الشيخ محمد علي طه الدرة رحمة الله عليه، وهذا سلسلة، هذا الأول منها سماها صاحبها فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب. إعراب واضح الكتاب عبارة عن إيه؟ إعراب لشواهد مغني اللبيب، أكثر من 1200 شاهد من الشواهد الإعراب مغني اللبيب لابن هشام. أخونا الحبيب الشيخ العلامة محمد علي طه الدرة رحمة الله عليه، توفى عام 1428 رحمه الله، قام شرح هذا الكتاب وله طريقة سناتيها، لكن قام على الاعتناء بهذا الطبع. الكتاب ترى طبع في حياة مؤلفه، لكن الذين قاموا على خدمة الكتاب اللجنة العلمية الموجودة بدار تحقيق الكتاب وفقهم الله، ترجموا للشيخ محمد الدرة، والترجمة هنا مأخوذة من كتبها ابنه محمد بشير الدرة، ونحن سبق أن عرضناه كتاب ومختصر شرح النووي سبق أن عرضناه له. ثم هو بعد ذلك يذكر هنا طبعا مقدمات الطبعات وشيء من ذلك، وهم قد ذكروا ماذا صنعوا في الكتاب وسيأتينا بعد قليل، لكن خلينا نشوف طريقة الشيخ الدرة كيف هي. أما طريقته فإنه أبقى ترتيب الكتاب على ما هو عليه، وذكر الشواهد وحافظ على الأبواب. فيأتي أخواننا ساروا يعطون لكل شاهد بيتا ويذكرون بالأحمر كما تبلون أحمر مغاير ويشكلونه. ثم بعد ذلك هو إيش يبدأ؟ أول ما يبدأ البيت نوع البيت من مد ومن القائل، يبدأ بالمفردات ويشرحها مثل الغريب، ثم يأتي بالمعنى، ثم يأتي بالإعراب كما ترى، وآخر شيء الشاهد لماذا أورده ابن هشام في مغنم، شاهد على ماذا بالضبط، وضحت؟ وهنا هل يتحقق، هل الشاهد هو واضح أو لا ويحتاج توضيح شيء من ذلك. كل الكتاب على هذا المنوال، هذه طريقة تعليمية ممتازة جدا، فهي أوضح ما يكون في الشرح. عندك أول ما يبدأ مسألة الكلام على نوع العروض اللي عندنا، ثم بعد ذلك المفردات، ثم المعنى، ثم الإعراب والشاهد. طبعا ليس فقط كذا، الكتاب أيضا حوى أشياء من المسائل، فيها أشياء من المحاكمات وقضايا في الإعراب والأوجه وكلام بصري وغيره وشيء من هذا. أما عمل إخواننا في دار تحقيق الكتاب، فقد يعني أول شيء لاحظ معي الكتاب الذي بين أيدينا ليس عليه طبعتي الأولى، عندي طبعة الأولى أنا ولدي، لا، هم جاءوا أول شيء وفقروا الكلام، وضعوا محل الكلام والشواهد كلها بالأحمر والمحبر، ثم رقموا الشواهد من أولها إلى آخرها، صححوا التصحيفات والتطبيعات الموجودة في الطبعة السابقة، هم نفسهم في أماكن وجدوا في سقط وأشياء تمموها ووضعوها بين قوسين، وخدموا الكتاب يعني الخدمة التي تجعلها في متناول يد يعني بهذه الطريقة أيسر بكثير وأسهل وأحسن وأروق في القراءة من الطبعة القديمة، والقطبة أساس نادرة غير موجودة حتى الآن حتى مصورة. وفقهم الله وأخرجوا الكتاب في هذا المدي عندنا في 3 مجلدات من إصدارات دار تحقيق الكتاب بتركيا.
أستاذنا شيخنا في مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ صهيب نوري علي المشرف العلمي بدار تحقيق الكتاب، حياك الله أستاذ صهيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسهلا بكم جميعا.
نرحب بك أستاذ صهيب في هذه الليلة، ونود أن تحدثون عن دار تحقيق الكتاب، متى نشأت الدار وكم إصدار لكم حتى الآن، وما هي أهم مجالات النشر عندكم؟
الله يحفظكم ويبارككم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بالنسبة لدار تحقيق الكتاب يعني أسس سنة 2018 ميلادي تقريبا.
ما شاء الله.
أولا ابتداء يعني أولا أعتذر يعني أولا أشكركم على هذه الدعوة الكريمة.
حياك الله.
وأشكر شيخنا الفاضل.
جزاك الله.
شيخ عبد الله الطاطي الكتبي. الله يحفظه ويبارك فيه إن شاء الله.
كرمك الله.
الله يحييكم كما.
كرمك الله
شيخ. ظننا بنا إن شاء الله. تعينين الله تعالى سبحانه وتعالى. لكم ولنا إن شاء الله دوام النفع والعطاء إن شاء الله.
آمين. سلمك الله.
بالنسبة لدار تحقيق الكتاب تأسست في سنة 2018 ميلادي تقريبا.
نعم.
نشأت تقريبا لخدمة التراث الإسلامي، وذلك بإخراج الكتب التراثية في أفضل صورة ممكنة شكلا ومضمونا.
ما شاء الله ما شاء الله.
من ناحية اعتماد أفضل النسخ المتاحة وتحقيق الرصين إن شاء الله.
نعم.
وتفادي الأخطاء المطبعية الكثيرة الموجودة.
نعم صحيح.
هذا الذي
كم
أسئلة كثيرة ما جمعت.
الشيخ صهيب مساك الله بالخير.
الله يحفظكم ويبارك فيكم شيخنا الفاضل.
الله يرضى عليك، سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية. وأنا ما زالت حلاوة اللقاء معك في معرض القاهرة ما زالت في قلبي، الله يعطيك الخير، خاصة مع الحفاوة اللي لقيتها منك، الله يعطيك العافية.
كيف لو أهديتني سكرة من السكرات.
جزاك الله خير. أنا لاحظت يا شيخ أنه أنت ما ذكرتنا كم إصدار لكم حتى الآن، كم كتاب طبعتم؟
والله يعني باسم دار تحقيق الكتاب قرابة 20 عنوان.
طيب ما شاء الله اللهم بارك. طيب يا شيخ أنتم فرع عن دار نور الصباح، أو يعني إيش بالضبط الفكرة، الارتباط بينها كيف؟
نور صباح يعني هو يعني كان انطلاقه بنور الصباح، بعدين انتقلنا الى دار تحقيق الكتاب، يكون العمل ان شاء الله اتقن وافضل باذن الله تعالى ان شاء الله.
يعني نور الصباح اقفلت ولا الغيت ولا صار لها
لا
موجودة.
يوجد يعني فروع أمور كذا، ولكن تحقيق الكتاب
تمام.
كتب تراثية حصرا.
أيوة.
وأمور يعني متعلقة.
طيب أيضا لاحظت إنه يعني غالب ما أخرجتموه إنما كان لطبعات سابقة، يعني سبق إنه طبع، ما في شيء جديد لم يطبع من قبل.
لا، نحن يوجد شيء جديد يعني، ولكن أحيانا سبحان الله نشعر أن ما هو المطبوع وما هو المتداول
نعم
ويحتاج إليه طلاب العلم فيه كثير من المشاكل المطبعية.
جميل.
طبعات غير جيدة وهي متداولة كثيرا يعني في المكتبات.
صحيح.
يعني نحن فلسفنا نحن نقدم هذه الكتب على كتب الغريبة وهي الأمور يعني.
أحسنت.
نشعر أن هذه الكتب هي أولى لأنه هي متداول بين طلاب العلم.
أحسنت.
ويقرؤونها يوما صباحا ومساء.
أحسنت.
هي أولى من كتب
جميل.
أحسنت.
يعني. أحسنت. فهمت قصد. طيب يا شيخ، لعله أطول كتاب عندكم طبعته هو حاشة الصاوي 7 مجلدات، صح كذا ولا لا؟
نعم، وبقينا عليه 10 سنوات.
ما شاء الله، هذه معلومة جديدة ما كتبتها في المقدمة.
نفسنا طويل شوي بالعمل.
ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية. طيب يا شيخ، لو تبشرونا ببعض أعمالكم القادمة إن شاء الله اللي هي قريبة يعني.
عندنا إن شاء الله السراج الوهاج على متن المنهاج، الشيخ محمد زهري الغمراوي في مجلدين صغيرين إن شاء الله.
جميل.
مع تعليقات الشيخ اسماعيل مجذوب الحمصي.
ما شاء الله.
الله يحفظه.
آمين. آمين. آمين.
عندنا إعانة الطالبين في حل ألفاظ فتح المعين أيضا.
ما شاء الله. ما شاء الله.
عندنا أيضا تسهيل الضروري الشيخ محمد عاشق إلهي.
نعم.
رحمه الله تعالى. عندنا أيضا شذا العرق الشيخ نسيم.
ما شاء الله.
عندنا حاشية ياسين.
ما شاء الله.
على الفاتحة عندنا شرح المغني، يعني كتب
ما شاء الله. ما شاء الله، اللهم بارك. الله يعطيكم العافية.
الله حفظك الله أستاذ صهيب، وشاكرين لك هذه المداخلة.
ويجزيكم الخير إن شاء الله.
عفا الله يحفظكم ورعاكم. الله يهلا ومرحبا. كان معنا الأستاذ صهيب نوري علي المشرف العلمي في دار تحقيق الكتاب. أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
الصاحب ساحب، ومن صحب قوما عرف بهم، وأثر الصحبة على الأخلاق والسلوك والمواقف أظهر من أن يدلل عليه. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فإذا وفقك الله لمصاحبة الصالحين فاستمسك بهم، فهم المرآة الصادقة لعيوبك ومحاسنك، وهم الساعد القوي والكنز الحقيقي. وقد سئل بعض الحكماء أي الكنوز خير، فقال: أما بعد تقوى الله فالأخ الصالح. وللصحبة آداب، منها تصفية الود وسلوك السبل المؤدية إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 3 يصفين لك ود أخيك، أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. اجتناب أسباب التنازع وكل ما يؤذي كالتجسس والغيبة والنميمة والسخرية والهمز واللمز. الصفح عن العثرات والتغاضي عن الزلات. حفظ الأسرار وإحسان الظن والتماس الأعذار. ستر العيوب وترك مواجهة الصاحب بما يكرهه. بشاشة الوجه ولطف اللسان وسعة القلب وإسقاط الكبر. أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه. ولله ضر من قال: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي.
نتوق إلى العلم من
حيا. هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم وإياكم.
ما استعرضت كتب دار تحقيق الكتاب؟
نعم، هذا الثاني ضمن مشروع سلسلة مجموعة عاريب الشيخ محمد علي طه الدرة رحمة الله عليه. وهو كذلك لما هو على نفس المنوال، لما كان الطلبة في جامعة بيروت العربية مقر عليهم كتاب مصطفى الغلاييني اللي هو جامع الدروس العربية، طلبوا منه أن يشرحه، فشرحه على غرار الشرح الأول الذي سار معنا. لكن ها هنا يا ولدي جاء شرح الشواهد طبعا، وأعرب الشواهد، والقصد إعراب الشواهد الآن، لكنه لأنه هنا توسع نوعا ما في الإضافة والإفادة، فصار يتكلم عن بعض القضايا وشيء، وسمى كتابه فتح رب البرية إعراب شواهد جامع الدروس العربية، جامع الدروس العربية لمصطفى الغلاييني رحمة الله عليهم جميعا. أما الفتح رب البرية فهو للشيخ العلامة محمد علي طه الدرة رحمة الله عليه، توفى عام 1428 للهجرة. قام المكتب العلمي بدار تحقيق التراث إلى العمل خدمات العلمية على هذا الكتاب من ناحية الضبط والتحقق والتثبت وتصحيح التصحيفات والتطبيعات وإكمال شيء من ذلك مع الخدمة. كان أكثر ما اعتنوا به حسن الإخراج في هذا، وهو على نفس المنوال يرقمون الشواهد كما ترى، الشاهد مرقم كما ترى، يأتون به محبرا بالأحمر كما ترى مشكونا، ثم هنا البيت من البحر الفلاني، وهذا طريقة العلامة الدرة، ثم المفردات، ثم المعنى، ثم هنا الإعراب، ثم هنا والشاهد من هذا البيت كذا، وانت ماشي كل الكتاب على هذا المنوال. ورحمة الله عليه الكتاب من إصدارات دار تحقيق الكتاب بإسطنبول. هذا سلمك الله الثالث ضمن المشروع، شوف الثالث ضمن مجموعة عريب الشيخ الدرة، هذا هو الثالث. وهو قد جاء قال إنه المعلقات العشر سيارة وشروح كثيرة من قديمة، وهي والعمدة عليها في كل كتب النحو، فوجد إنه ما كثرة ما يعرب هنا ويعرب هنا ويعرب هنا، قال خلينا نعربها هي نفسها، نفس المعلقات العشر. جميل. والحاجة إليها وتبقى هي وخلاص معروفة، يصير بعد كده لو يريد يحيل. طبعا أكبر مشروع له كان رحمة الله عليه هو إعراب القرآن الكريم اللي سبق عرضناه في أكثر من 10 مجلدات تقريبا ضخمة رحمة الله عليه، وإعرابه إعراب نفيس جدا وطبع في دار ابن كثير. هذا الذي عندنا طبعا أنت لاحظت شيء ولدي، وهو يقول إنما كان يسمي كتبه بالفتح، يبدأ مثلا هذا فتح الكريم وتعال، فتح رب البرية، فتح الكذا، يقال لأنها فتح من الله علي، أما أنا فلم أدرس لا جامعة ولا كملت حتى التعليمي ولا كذا، وأنا أعتبره فتح من الله، فضل من الله علي، فكلها صار يسميها فتح 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 من الله. هذا مقصود فتح الكسب. جاء المعلقات العشر وصار يأتي بالمعلقة، يأتي بها كاملة يسردها، ثم بعد ذلك يأخذها. أول ما يبدأ بترجمة لصاحب المعلقة، يترجم لابن القيس مثلا، هذا شوف مثلا، هذا لما جاء يترجم لامرئ القيس أتى بمعلقة امرئ القيس كاملة كما ترى. طبعا الإخوة أضافوا إليها مسألة الترقيم والتشكيل والضبط، وفقهم الله بالأحمر حتى تكون باينة. أول ما بدأ بترجمة لصاحب المعلقة، فيأتي بأشياء ومفاريد عنه وقضايا فيها تاريخية وأشياء، والله أطال الكلام، شوف هذا إطالة للكلام. ثم بسم الله يبدأ من أول بيت، هذا البيت الأول يأتي بمفرداته، ثم بعد ذلك ومفرداته كثيرة جدا، وبعد ذلك يأتي بالمعنى، شوف المعنى، ثم الإعراب كما ترى، ثم أنت ماشي. وها هنا أضاف شروحا وأشياء وناقش الشراح وهذه القضايا، هو عالم في الباب. طبعا سمى كتابه فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال لأخينا العلامة الشيخ رحمة الله عليه محمد علي طه الدرة المتوفى عام 1428 رحمة الله عليه، وقام على إخراج هذه الطبعة وتنسيقها وتصحيحها وضبطها أخواننا المكتب العلمي في دار تحقيق الكتاب، وفقهم الله، وهذا شيء يشكرون عليه، جزاهم الله خير. وطبع الكتاب في مجلدين.
شيخنا هذا من شروح المعلقات التي يعني قد يغفل عنها، بعضهم يقرأ العنوان فظنوا فقط إعراب ولا ينتبه أنه الشيخ يبين معنى في كل بيت،
يبين المعاني بل ويحقق فيها والمفردات يشرحها وهل هي مرادة أو لا وأشياء بهذا القبيل.
السؤال شيخنا، هل اعتمد على يعني أحد روايات المعلقات؟
طبعا هو أنا كنت هو طبعا هو لم يذكر في المقدمة على ماذا اعتمد بالضبط، على ضبط هل مخطوطات ومرجع مخطوطات، طبعا على أي طبعة ما ذكر. كان ودي إخواننا المكتب العلمي هم يعتنون بهذا الجانب، يعني إما يعرفون على ماذا اعتمد محمد علي الدرة نفسه فيحيلون عليه يرجعون للأصل، أو هم يعتون بنسخ خطية لهذه المعلقات أو شيء من ذلك، أو يعولون على نسخة يرون أن أضبط النسخ لهذه، أو دوامينهم دوين هؤلاء الشعراء أو شيء من ذلك في معلقاتهم، يعني ليتهم التفتوا إلى هذه النقطة بالذات. جزاك الله خير، نبهتني لكاتب بالي. هذا يا ولدي كتاب أيضا معروف السيار، العلامة خالد بن عبد الله الأزهري رحمه الله، متوفى عام 905 للهجرة، عالم له عدد من الشروح والحواشي كثيرة جدا. كان منها هذا الكتاب الذي أعرب فيه ألفية بن مالك، ليس مجرد إعراب بل فيه شرح أيضا، وسماه تمرين الطلاب في صناعة الإعراب للعلامة النحو الكبير زين الدين خالد بن عبد الله الأزهري، توفى عام 905 للهجرة رحمه الله. هذه الطبعة التي بين أيدينا قام على تحقيقها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نسيم بلعيد الجزائري، بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ سهيب ملا محمد نور علي الذي دخل معنا وفقهم الله، وهم زملاء تزاملوا مدة قبل التحقيق، وفي التحقيق أخرجوا مجموعة من المصنفات، يعني لا فارق الله بينهما إلا على خير. المقصود قاموا إلى تحقيق هذا الكتاب، وهو طبعا أظن والله أعلم عندهم مشروع، المشروع اسمه إعراب ألفية ابن مالك، الظاهر كذا والله أعلم أن عندهم سلسلة في هذا الباب. أما خالد العبد الله زاري سبحان الله فاتني أسأله، هم ذكروا مقدمة أنهم يشتغلون على مجموعة من مصنفات عبد الله خالد بن عبد الله زاري، إن شاء الله أنهم تخرج قريبا. هذه الطبعة قاموا على إخراجها وطباعتها والعناية بها، طبعا قدموا مقدمة ترجمة خالد الأزهري مشهورة، وابن مالك أيضا مشهورة معروفة، وعناية العلماء، ذكروا اعتناء العلماء بتمرين الطلاب خالد الأزهري من أين ثم مصادره، وقد عول كثيرا خالد الأزهري على كتابين اثنين، العلامة شرح العلامة المكودي، وقد ذكروا هذا في المقدمة، عول عليه كثيرا، وشرح العلامة الشاطبي، وزاد أشياء من غير هذا الشرح، لكن هذا هو يعني أكثر من أتى إليهم ونقل عنهم ويناقشهم وشيء من ذلك. طبعا هذا الذي بين أيدينا، لحظة طبعا ذكر المصادر، هذا منهجه وطريقته، لكن سيأتينا بعد قليل، لكن هل نحن من الآن النسخ الخطية؟ هم قالوا أنهم قاموا على 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 تحقيق على 5 نسخ خطية وعلى مطبوعتين حجريتين قديمتين جدا، وهذه وصف النسخ الخطية 5 كما ترى، وما فيها من تفاضل وتاريخ أو شيء من ذلك. وهذه النسختين الخطيتين أو المطبوعتين، مطبعة البابي اللي مطبعة الميمنية قديمة جدا 1312، والثاني طبعة المطبعة الشعبية بلبنان وشيء من ذلك. والحقيقة نحن نقول لإخواننا المشتغلين على التحقيق، ما دامه أنه قد وجد النسخ الخطية العتيقة والمتميزة، فإنه لا حاجة إلى المطبوع إطلاقا إلا في أحوال ضيقة، منها ما لو كان المطبوع طبع على يد عالم واعتمد على نسخ خطية غير موجودة ما وقفوا عليها التي طبعت عليها الكتاب حينئذ، وهي مهمة حينئذ يمكن في هذه الحالة. أما أنه ولا مزية لها، لو قالوا والله هذا المطبوع فرز بزيادات ليس في النسخ الخمسة التي عندها الخطية، ممكن حينئذ نحتاج إلى أنه يبينوا على ماذا اعتمد في الطبعة الأولى. طبعا هذه الصور ونماذج من النسخ الخطية التي اعتمدوا عليها وفقهم الله، وهذه المطبوعة القديمة، وهذا إخراج الكتاب. خلينا نجي، طبعا هو في المقدمة قال أخرجوا ألفية ابن مالك، هذه ألفية ابن مالك كاملة عندنا مرقومة مشكولة كما ترون لمن أراد حفظها، ثم بعد ذلك بسم الله يأتي كلام خالد الأزهري، هذا أول النظم، وهذا كلام العلامة خالد الأزهري وشرحه في تمرين الطلاب، وهو يأتي يشرح عبارة كلمة يعربها ويبين معناها ومراد ابن مالك بها وشيء من ذلك. وهذا تعليق الأخوان الفاضلان في الخدمات العلمية للكتاب وفقهم الله، وهذا الكتاب في حسن الإخراج وجودته شيء يشكرون عليه، الكتاب في مجلدين من إصدار دار تحقيق الكتاب، هذا أيضا كتاب جديد، وهم عندهم فكرة إخراج الكتب التي خرجت بحواشيها، ربما يعني اقتصروا على الحواشي المطبوعة مع طبعتها الأولى، وربما زادوا بعض الحواشي مما يرون أهميتها. هذا كتاب عندنا من كتب المنطق، الأصل كتاب العلامة أثير الدين الأبهري، الأبهري له كتاب في المنطق مشهور سيار اسمه الإيساغوجي، إيساغوجي كلمة يونانية معناها الحكمة أو شيء من ذلك. المهم الكتاب له عدد من الشروح اللي هو هذا المتن كثيرة جدا، كان من أهمها شرح العلامة محمد بن حافظ بن حسن المغنيسي المتوفى عام 1222 هجرة، سماه مغني الطلاب شرح إيساغوجي في المنطق، هذا مغني الطلاب، هذا مغني الطلاب حق المغنيسي له عدد من الحواشي، كان منها هذه الحاشية للعلامة الحاج محمد فوزي ابن أحمد الأدرني المتوفى عام 1318 الهجرة، سماه سيف الغلاب شرح مغني الطلاب، هذا شو الآن هو يشرحه الآن كذا عندنا. ثم بعد ذلك هم جاءوا وأضافوا بعد ذلك 3 رسائل في آداب البحث والمناظرة مشهورة، أولها رسالة الآداب وشرحها لطاش كبري زادة، وهو كتاب معروف طبع قديما، والرسالة الولدية مشهورة في الآداب لساجقلي زادة، وساجقلي زادة عالم مشهور حنفي معروف له عن مصنفات، وهو رسالة الأدبية الولدية مشهورة أيضا في آداب البحث والمناظرة، والثالثة رسالة الآداب في علم آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد محي الدين عبد الحميد، وهي لطيفة وضعها أصلا لطلاب الزمان هذا حتى يختصر لك مجموع ما وقف عليه بطريقة سهلة جدا. وهذا إذا عندنا هذا الكتاب مجلد يحتوي على هذه الكتب. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يسار ساير الحبيب وفقه الله بتحقيقه بالاشتراك مع أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر محمد عدنان عثمان وفقهم الله. طبعا الكتاب قام أول ما عملوا، طبعا هذا عشان لمن أراد أن يأخذ صورة لهذه المصنفات الموجودة، هذه إخواننا إن شاء الله يخرفوها. قاموا طبعا ذكروا ترجمة لكل من مر معهم في الكتب، الأبهري ومحمد فوزي والمغنيسي وساجق لي زادة وطاش كبري زادة، هذا مشهورة، وهذا محمد محي الدين عبد الحميد. وهنا وصف النسخ الخطية التي عولوا عليها ترى مع المطبوعات القديمة العتيقة. أيضا ذكروا هنا مثلا شرح المغنيسي عولوا فيه على 6 نسخ خطية كما ترى، لا والله 7 لكن من فوائدها أن استخرجوا منها منهواته مراد بها تعاليقه على هوامش نسخته، فيقول ومنه ثم يقول انتهى منه، هذا معنى منهواته. شوف جاءته بها كاملة في الهوامش، لاحظ إيش مكتوبها إن شاء الله بعد، بس هذا بالصغير انتهى منه بين قوسين انتهى منه، هذا معنى منهواته، وهي تعاليق الموجودة على نسخته، وكان ينقل تعاليق يقول انتهى منه، هذا منهواته معناها. المقصود هذه النسخ الخطية التي رجعوا إليها، طبعا هو حتى ذكرها هنا طريق الرسالة الولدية ومعتمدوا عليها في النسخ الخطية وشيء من ذلك، وهذا منهج التحقيق وطريقتهم واحدة في منهج التحقيق. طبعا هذا الكتاب الأول وهو إيساغوجي، خلي بس نشوف هذا الإيساغوجي، إنما أفردوه في أول الكتاب لأجل أن يضبطوه، ويحتاج حينئذ بعد ذلك إلى شرح وتفصيل ضبط كامل، ثم دخلوا هذا مغري الطلاب وشرح للمغنيسي بهذه الطريقة كما ترى كاملة. وهنا هذا من جميل ما صنعوا أنهم يجعلون هنا هذا مثل العناوين الجانبية التي تكشف لك مفاد الكلام. فهنا هنا مبحث الألفاظ أيوة، وأتبعوا الكتب أو أوائل الكتب اللي هو شرح إيساغوجي وشرح المغنيسي وعليه كمان حاشية العلامة فوزي محمد فوزي، أتبعوها كل مبحث منها بهذا الخطط الخرائط الذهنية، كل واحد منها بهذه الطريقة، الكتاب كله على هذا المنوال. ها شوف لاحظة كل مبحث ينتهون يأتوا بخلطة الذهنية، حتى إذا انتهوا يأتون بعد ذلك إلى الرسائل في الآداب البحث والمناظرة، وفقهم الله وأخرجوها تباعا بعد ذلك، وذكروا ما فيها من الكتب. أنا كنت أتمنى يحطوا اللسان تعرف ولدي مهم في إخراج مثل هذه الكتب حتى تحط لك يعني، بس المهم أن المقصود أن الرسائل البحث والمناظرة اللي هي الثلاثة هذه كلها جاءت في آخر الكتاب، الكتاب من اختصارات دار تحقيق الكتاب بإسطنبول. هذا ولدي عندنا مجموع كبير ضخم جدا، هو طلع من هذا من الطبعات الأولى تعتبر بالنسبة للدار، أيضا دار نور الصباح أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد نوري ناص رحمة الله عليه، وهو الذي أسس دار أظن نور الصباح في تركيا، هو أراد أن يستخرج هذه المجموعة النورية التي سميت باسمه محمد نورية، وجعلها في أهم ما لستة كتب يراها أهم ما قد كتب في النحو، سماها المجموعة النورية المشتملة على 6 كتب في النحو، جمعها وعدها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد نوري ناصر رحمة الله عليه، لكن هو نفسه دفعها إلى أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فؤاد ناصر لأجل المراجعة والتدقيق والتصويب والتصحيح والخدمة عليها، وأخرجوها في مجلدين ضخمين من القطع الكبير كما ترى. طريقتهم طبعا هذا أول شيء خليني أنا أوريك ما هي الكتب التي طبعتها هنا عشان يقف عليها الناس، هذه هي الكتب الستة التي طبعوها، أولها الكافية لابن الحاجب مشهورة، الثاني طبعا كل الباقي شروح وحواشي عليها، الثاني شرح الكافية للعلامة الجامي عبد الرحمن الجامي مشهور الآن حواشي على الجامي، الثالث حاشية عبد الغفور اللاري على شرح الجامي، الرابع حاشية عبد الحكيم السيالة كوتي على حاشية اللاري، ثم بعد ذلك الحاشية المسمى بعقد النامي لمحمد الإكيني أيضا على شرح الجامي، ثم الأخير عندنا حاشية عبد الحكيم سيالكوتي على أواخر كتاب الجامي، فهي كلها على هذه الطريقة طبعا ضبطا وتصحيحا. شوف طبعا يا ولدي أنت لما أفتح لك هذا الكتاب شوف لاحظ معي هذا اللي قلت هذه المربعات، وهنا طبعا هي مكتوب حاشية عبد الغفور اللاري هذه حاشيته، وهذه حاشية السيالكوتي، هذه حاشية السيالكوتي، هذه العقد النامي للجامع عليها متماشي، لكن شوف في الوسط يا ولدي لو تفتح اللي في الوسط لما تفتحها هنا ستجد عندنا اللي بين القوسين هذه هو هذه الكافية للحاجب، وهذه تعاليق ومثيرة تعليقات. وهذا أنت لو تركتك الآن كذا أنت ما بتعرف أين السياء لفوتي من الجامي عبد الرحمن الجامي من اللاري من ما تدري يعني ليتهم كتبوا على كل واحد عند الخط هذه كذا هذا كذا، وإلا فهي متدخل. أنا صراحة فكرة إخراج الكتاب بهذه الطريقة والله أنا عجبتني كفكرة، لكن المشكلة أنها تختلط على الطالب على القارئ، ما عاد تعرف هذه حاشة دحين يا ساكوتي قدموها أخروا هذه حاشة اللاري، ليتهم فرزوها وبينوها. طبعا هذا هو العقدان من شرح عبد الرحمن الجامي، وهذه التعليقات هنا كما ترى مجلدين ضخمين. طبعا هم ذكروا أنها من تصحيح القلم، هو تصحيح وتصويب وتصويبات القلم، مجلدين من إصدارات نور الصباح بدار نصح تركيا. هذا أيضا مجموع جديد، خلي بلاش المجموع جديد، هذا كتاب يا ولدي يطبع لأول مرة، وهو بعنوان امتحان الأذكياء شرح اللب للبيضاوي. البيضاوي اختصر كتاب الكافية بالحاجب في كتاب سماه اللب، أو بعض سماه لب اللباب بهذه الطريقة، متن صغير جدا للعلامة البيضاوي صاحب التفسير. ثم جاء العلامة محمد بن علي البركوي أو البركلي أو البركوي مطبوع كذا ينطق على عدد من الطريقة الحنفي المشهور، توفى عام 981 هجرة رحمه الله، فوضع شرحا عليه سماه امتحان الأذكياء شرح اللب للبيضاوي. وضحت؟ طيب ثم جاء بعد ذلك أحد علماء الحنفية المتأخرين من علماء الدولة العثمانية، وهو العلامة مصطفى الآطهلي مصطفى بن والله شوف راح تشوف الكتاب بهالطريقة يا جماعة يا أخواننا في ده لا تطبعوا بالله بتكفوا بهالطريقة يعني مزعجة، يعني لأن وين كان هي خطاط وكذا لكن تجعل الكلام غير واضح. العلامة مصطفى ابن حمزة ابن إبراهيم الآطهلي المتوفى بعد سنة 1085 للهجرة، ووضع شرحا حاشية على امتحان الأذكياء. فعندنا كم كتاب الآن؟ عندنا اللب البيضاوي وشرحه للبركلي وحاشية الأطهلي. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ يسار ابن ساير الحبيب وفقه الله قام على تحقيق الكتاب، قدم بمقدمة فيها تراجم الثلاثة هؤلاء، لكن الأطهلي قلت أتعبني لا لم أجد شيء إلا ما استخرجه من داخل شرح هذا، وإلا ليس له شيء من أما بيضاوي معروف ترجمته، لكن العلامة البركلي أيضا مشهور لكن الأطهلي هو اللي تعبه، قال ولم أجد النذر اليسير واستخرجها أصلا من جوة الكتاب من شرحه هذا وتكلم عنها. طبعا يأتي الآن اللي هو ما يتعلق بالكتاب والمراد به وتحقيق هذه الأصول الخطية. هذه الأصول الخطية طبعا هو بالنسبة لهذه الأصول المعتمدة. أما كتاب امتحان الأذكياء فقد أخرجها على هذه النسخة الثلاثة كما ترى، وهذه كلها بيان لهذه النسخة وأهميتها. أما حاشية الأطلي فقد أخرجها على هذه أيضا ثلاث نسخ خطية، وهذه نماذج منها كما ترى وفقه الله. في المقدمة قدم بكتاب اللب كاملا حتى يكون هذا اللب اللي هو اختصار الكافي للحاجبية للبيضاوي، ثم جاء بعد ذلك الشرح، هذا الشرح اللي هو هذا هو شرح العلامة صاع البركوي وهو امتحان الأذكياء، وهذه شوف حاشية الأطلي هذه حاشيته. والجميل فيها حتى من باب إثراء المادة العلمية أنه نقل كثيرا عن علماء العجم المتميزين في اللغة والنحو، وكتبهم غالبها غير مطبوعة وغير موجودة، وهذا الذي أتعب المحقق جعله يترجم حاول يترجم بقدر المستطاع لقدر مجد حتى يقول ما ند عني إلا قليل، وإلا استخرج تراجم لهم ثم رجع للمخطوطات لأجل توثيق النقول والعزو، وهذا شيء نشكر عليه. فإنها حاشية وهو كثير ما يرد على بعض العلماء العجم مما كتبوا في مسائل النحوية وشيء من ذلك. الكتاب مجلد ضخم كما ترى يا ولدي من إصدار دار تحقيق الكتاب وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.